بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا باب من قول الرجل اللهم اغفر لي إن شئت. تعليق الدعاء بالمشيئة ما حكمه؟ نعم منهي عنه. ما السبب في ذلك؟ يعني علة النهي بعلتين، أحدهما قوله فإن الله لا مكره له. تعليق بالمشيئة كأنه في إشارة إلى أنه قد يأتي بها عن كراهة، والله عز وجل لا مكره له. العلة الثانية أن الله لا يتعاظم شيئا أعطاه، يشعر به، وأيضا يقول إن شئت وكأنه يشعر بالاستغناء عن وقوع هذا الشيء. وأخذنا قوله عبدي وأمتي، النهي الوارد على التحريم والكراهة. لماذا حملوا على الكراهة؟ جاءت أدلة في إطلاق العبد الأمة وأيضا الرب، فيكون من باب الأفضلية. يقول الحديث من سألكم بالله فاخرجوا من بيوتكم، ليس بحديث، من أقوال الناس، يعني لو أدى به الأمر لأنه سألك بالله أن تخرج من بيتك فاخرج، يعني من تعظيم الناس للسؤال بالله إذا سألك بالله. حتى بعض العوام يظنه آية، سمعنا بعضهم يقول إذا قال الله عز وجل إذا سئلتم بالله فاخرجوا من بيوتكم، هذا ناتج عن الجهل. طيب وصلنا إلى باب، انتهينا من الباب هذا، من لا يشرب وجه الله إلى الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: باب لا يشغل وجه الله إلا الجنة. قال المصنف رحمه الله: باب لا يشغل وجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشغل وجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. قال قوله باب لا يشغل وجه الله إلا الجنة، ذكر فيه حديث جابر. رواه أبو داود عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشغل وجه الله إلا الجنة. وهنا سؤال، وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف، حين كذبه أهل الطائف ومن في الطائف من أهل مكة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء المأثور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني، أو إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي سخطك أو ينزل بي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا به. الحديث أخرجه أبو داود البيهقي وابن عدي من طرق عن سليمان بن قرم بن معاذ. عن جابر وسليمان بن قرم بن معاذ ضعيف. إذن علة الحديث سليمان بن قرم، هذا علة حديث الباب لا يسأل وجه الله إلى الجنة. أما الحديث الذي قرأناه ففي عن عنعنة بن إسحاق، أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن جعفر، وفي عن عنعنة بن إسحاق وهو ضعيف. قال: والحديث المروي في الأذكار: اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد. وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض. لماذا ورد الشارح هذه الأحاديث في الأدعية؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند انصرافه من الطائف، وهذا الدعاء الآخر لماذا ذكرها؟ يعني استعاذ بالوجه وغير الجنة، لأن الحديث الذي في الباب لا يسأل وجه الله إلا الجنة، يعني الآن يقول هذا يشكل عليه، ثم سيجيب عن ذلك بأن هذه الأمور تقرب إلى الجنة، يعني كون يستعيذ بالله من الشر ويسأل الله الخير، هذه الأمور تقرب إلى الجنة. لكن الحديث ضعيف من أصله، الحديث لا يسأل وجه الله إلا الجنة ضعيف، فلا يحتاج إلى هذا الجمع. قال: وفي وجه، نعم، أما الحديث الذي ذكره أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة وفي سنده فضال بن جبير وهو شديد الضعف: اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد. قال وفي وجه أعوذ بوجه الله الكريم وبسم الله العظيم وبكلمات التامة من شر السامة واللامة ومن شر ما خلقت أي رب ومن شر هذا اليوم ومن شر ما بعده وشر الدنيا والآخرة. أخرج البيهقي في أسماء الصفات عن سعيد بن المسيب موقوفا عليه، وفيه أنه يقول هذا الذكر متى. والشارح ذكر هذه الثلاث الأحاديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه الله، وهذا خلاف السؤال بوجه الله الجنة، فهو يريد أن يدلل على أنه قد دعي بوجه الله غير الجنة فخالفت الترجمة، فأراد الشارح أن يجمع بينها، لكن هذه الأحاديث الثلاثة كلها ضعيفة، وهناك أحاديث أخرى صحيحة منها حديث دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أخرج أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومنها حديث نزول قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهه، أو من تحت أرجلكم قال: أعوذ بوجهه، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعد بعض قال: هذا أهون. رواه البخاري عن جابر. وعلى هذا فيجوز الاستعاذة بوجه الله، ومن باب الأدب لا يذكر وجه الله إلا في الأمور الجليلة، في أمور جليلة عظيمة، وإن كان حديث الباب ضعيفا لكن هذا من حيث المعنى، لأنه كونه يذكر وجه الله يعني يسأل شيئا عظيما، وأما أن يذكر ذلك في أمور دنيوية فهذا خلاف الأفضل ولا يقال محرم لأن الحديث ضعيف، حديث جابر ضعيف. طيب، وأما المؤلف سيأتي أنه جمع بينها بأن هذه الأمور المذكورة في الأحاديث تقرب إلى الجنة، من حيث نستعاذ من الشر وسأل الله الخير، هذا يقرب إلى الجنة. قال: وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة والحسان. فالجواب أن ما ورد من ذلك فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنة أو ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة، فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة، كما في الحديث الصحيح: اللهم إن يسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. حديث عائشة إسناده صحيح عند أحمد وابن ماجه وغيرهما. بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤاله المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة، فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله. وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث كما لا يخفى والله أعلم. وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى، فإنه صفة كمال وسلبه غاية النقص، والتشبيه بالناقصات كسلبهم وسلبه غاية النقص والتشبيه بالناقصات كسلبهم جميع الصفات أو بعضها، فوقعوا في أعظم مما فروا منه. تعالى الله عما يقول الظالمون الجاحدون علوا كبيرا. وطريقة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما يليق بجلال الله وعظمته، فيثبتون ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه مشابهة المخلوق، كما أن ذات الرب تعالى لا تشبه الذوات، فصفاته كذلك لا تشبه الصفات، فمن نفاها فقد سلبه الكمال. قال في مسائل الأولى: النهي عن أن يسأل وجه الله إلا غاية المطالب. الثانية: إثبات صفة الوجه. قال: باب ما جاء في اللو. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في اللو، أي من النهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر، لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات، يعني هذا إذا كان مصحوبا بذلك، مصحوب بالتندم والتسخط على ما حصل من البلاء والقدر. وأما من قالها لبيان حكم شرعي أو لبيان أمر ما فيجوز، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهد ولجعلتها أمرا. فهذا فيه لو على شيء قد فات، ومع ذلك لم يقوله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التسخط وعدم الرضا. قال لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه كالواجب التسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة، والصبر على ما أصاب العبد مما يكره، والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. وأدخل المصنف رحمه الله ذات التعريف على لو، وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفا كنظائرها، لأن المراد هذا اللفظ كما قال الشاعر أن الألف واللام دخلت على لو، أي لفظا لفظ لو، ده ما جاء في اللو أي لفظ اللو. يقول أخ يقول بعضهم أسألك بنور وجهك الذي أضاءت له السماوات والأرض، هو مثل هذا الحديث مستنبط من هذا الحديث الذي أشرقت له الظلمات، من حيث ماذا الحديث لم يثبت، ومن حيث اللفظ ما فيه مخالفة شرعية. ونور الوجه ثابت من صفات الله عز وجل النور، وهنا من التوسل بالصفات. نعم. قال وادخل المصنف رحمه الله ذات التعريف على لو، وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفا كنظائرها، لأن المراد هذا اللفظ كما قال الشاعر رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. قال المصنف رحمه الله الشاهد من البيت الوليد بن اليزيد، يعني هنا أل لا تفيد التعريف. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخوارهم. قال ابن إسحاق فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال قال الزبير لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم، فما منا رجلا إلا ذقنه في صدره. قال فوالله إني لا أسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا لقول معتب، رواه ابن أبي حاتم إسناده حسن، وكذلك أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن عين والبيهقي من طرقنا محمد بن إسحاق به، وابن إسحاق قد صرح بالتحديث فالحديث حصل. قال الله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل وحكم حق وحكم حتم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه. قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، وقوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قال العماد بن كثير الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا مشاورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى قل تدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي لكم أن لا تموتوا، والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي، يعني أنه هو الذي قال ذلك. أخرجه ابن جرير من طريق حسين بن داود الملقب بسنيد عن حجاج عن ابن جريج به، سنيد ضعيف وابن جريج عن عنه لم يثبت عن مجاهد هذا القول. وأخرج البيهقي عن أنس أن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه، فقالت والطائفة الأخرى المنافقون، مش عندكم هكذا؟ وقالت والطائفة الأخرى قال عندكم قال والطائفة الأخرى إيش عندك بعدها؟ المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم، وبعدها أفوق تجارة سيفي يسقط من يدي الظهر نقابة أو وقال دقت وقال ألا قال صوب وقال وقالت الطائفة الأخرى المنافقون، ممكن هذا يعني يكون ايش عندك هو الطائفة ولا حذف الواو؟ إن شاء الله يراجع المخطوطة، لعلها وقالت الطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم لا ما يصنع. نعم قال والطائفة الأخرى نعم ما يستقيم مع الكلام بعضه. قال والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم إلا ليس لهم ليس لها هم إلا أنفسهم إلا أنفسهم ليس لها هم إلا أنفسهم أجبن قوم أجبن قوم وأرعبوا وأخذلوا للحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية إنما هم أهل ريب وشك بالله عز وجل. أخرج البيهقي في الدلائل وابن حبان من طريق أنس بن محمد عن شيبان عن قتادة عن أنس وحصل في مطبوع الدلائل سقط من الإسناد واستدركناه من تفسير ابن كثير وإسناده ظاهر الصحة ولكن يظهر أن قوله والطائفة الأخرى مدرج من بعض الرواة فإن الحديث قد أخرجه أحمد من طريق يونس به بدون الزيادة وأخرجه البخاري من طريق شيبان بدون هذه الزيادة مدرج وأخرجه البخاري والترمذي والطبري وابن أبي حاتم والنسائي والطبراني من طرق عن قتادة بدون الزيادة ويؤيد ذلك أن هذه المقالة رويت عن قتادة من قوله رواية قوية أنه مدرج من كلام قتادة ودرجة في الخبر ودرجة في حديث أنس إذا من قول قتادة الطائفة الأخرى إلى آخره من قول قتادة. قوله قد أهمتهم أنفسهم يعني لا يخشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف أنعم الله على المؤمنين بالنعاس وهؤلاء من ماذا من الهم الذي أصابهم ما جاءهم النوم يعني لا يخشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد نعم السبب السابق الذي قلنا عن مجاهد ضعيف لكن الآيات في سياق المنافقين عبد الله بن أبي هو أمير رأسهم ومشهور في السيرة أنه هو خذل طائفة منهم ورجعوا رجع ثلث الجيش بتخذيل هذا المنافق. قال فلما انخذل يوم أحد وقال يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان هكذا المنافقون أهل كبر يعني احتقر الصحابة واحتقر غيرهم من كبار الصحابة نعم احتقر الصحابة أجمعين جعلهم كلهم صبيان لأنهم أشاروا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج من المدينة وأشاروا أن يبقى بالمدينة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمشورة من رأى الخروج وخرجوا حتى التقوا عند جبل أحد. قال فلما انخذل يوم أحد وقال يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان وكما قال انخذل معه خلق كثير كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على الإسلام ولن يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على المحنة ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا نعم فثبتوا على الإيمان وش عندكم بالورق من ذهب الأخ ثبتوا على الإيمان ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا المحنة مش طبعا مش مكتوب لهم على الإيمان عندكم الإيمان عندكم المحنة إن شاء الله يراجعها لبعض النسخ فيها المحنة وبعض النسخ فيها الإيمان. قال ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على المحنة ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم إذا ابتلوا بالمحنة التي يتبعضع فيها الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا وينافق كثير منهم ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. نعم هذا حال أكثر الناس اليوم من رأى السيطرة للكافرين جارهم على باطلهم وعلى كفرهم نعوذ بالله وإن كما لو إن سلم من سطوتهم ورأى الظهور للمسلمين أظهر الإسلام وقد رأينا من هذا وراء غيرنا من هذا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسل باطنا وظاهرا، لكن إيمان لا يثبت على المحنة، ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم. وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا، فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة، فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان من القلوب. انتهى. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خيرا اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. هذه إشارة إلى هؤلاء الذين لم يستكمل الإيمان في قلوبهم، والذين لا يثبتون عند المحن. قوله وقد رأينا من هذا وغيرنا ما فيه عبرة، لماذا يقول قوله؟ هذا من كلام شيخ الإسلام، يعني العبارة السابقة من كلام شيخ الإسلام. وغيرنا، وغيرنا، غيرنا مشطوب، نحن قرأنا وغيرنا. وقد رأينا من هذا وغيرنا ما فيه عبرة. قلت ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعانتهم العدو على المسلمين والطعن في الدين وإظهار العداوة والشتان والشماتة وبذل الجهد وبذل الجد في إطفاء نور الإسلام وذهاب أهله وغير ذلك مما يطول ذكره والله المستعان. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن ولا تعجزن وإن أصابك شيء أهلنا بالفتح ولا تعجزن. ذكر مشكور تعجز تعجز أو لعلها يصلح في الوجه تحتاج مراجعة. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني لو أني لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قوله في الصحيح أي صحيح مسلم اختصر المصنف رحمه الله الحديث وتمامه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، أي على أي في معاشك ومعادك، والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخرى مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة، ويكون العبد في حال فعل السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه ليتم له سببه وينفعه، فيكون اعتماده على الله تعالى في ذلك، لأنه تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب، ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به، فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى. ففعل السبب سنة، والتوكل على الله توحيد، فإذا جمع بينهما تم له مراده بإذن الله. قوله ولا تعجزن، النون نون التوكيد الخفيفة، نهاه صلى الله عليه وسلم عن العجز وذمة، والعجز مذموم شرعا وعقلا، وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. حديث ضعيف معروف في أبو بكر بن أبي مريم، ومعناه صحيح أن الفطن الذي هو الذي هو موثق والذي يعمل ما بعد الموت ويستعد للقاء الله، والعاجز هو الذي يتبع الهوى ويترك الطاعة. قال فأرشده صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أصابه ما يكره أن يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل، أي هذا قدر الله، يعني على رواية قدر الله، هذا قدر الله، أما على قدر يكون فعل ما يحتاج إلى التقدير، أي هذا قدر الله، والواجب التسليم للقدر والرضا به واحتساب الثواب عليه. قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر ولوم القدر، وذلك ينافي الصبر والرضا، والصبر واجب والإيمان بالقدر فرض. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. تقدم أنه مثل حسن تقدم معنا في باب الصبر. وقال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن. قال شيخ الإسلام وذكر حديث الباب بتمامه ثم قال في معناه: لا تعجز عن مأمور ولا تجزع عن مقدور. فالمأمور يحتاج إلى أن تؤديه وتستعين بالله وتتوكل عليه ولا يصيبك العجز عنه، والمقدور يحتاج إلى صبر فلا يحصل الجزع فيه. قال: ومن الناس من يجمع كلا الشرين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على النافع والاستعانة بالله، وهذا ينافي العجز، ثم أمر بالصبر على القدر وهو ينافي الجزع. والأمر يقتضي الوجوب وإلا فالاستحباب، يعني إذا صرف وصرف. ونهى عن العجز وقال: إن الله يلوم على العجز. أما الحديث فلم يثبت، ولا شك أن صاحبه ملام، إذا ترك الواجبات يكون آثما، وإذا ترك المستحبات يكون عليه من اللوم بقدر ذلك. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد من طرق عن خالد بن معدان عن سيف عن عوف بن مالك في ضمن حديث طويل، وإسناده ضعيف لجهالة سيف الراوي عن عوف. إن الله يلوم على العجز. قال: والعاجز ضد الذين هم ينتصرون. فالأمر بالصبر والنهي عن الجزع مأمور به في مواضع كثيرة، وذلك لأن الإنسان بين أمرين: أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين الله ولا يعجز، وأمر أصيب به من غير فعله فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه. ولهذا قال بعض العقلاء ابن المقفع أو غيره: الأمور أمران، أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه، يعني العبد له فيه اكتساب تسبب يستطيع أن يعمل أو يترك، وأمر لا حيلة فيه وهو ما يصاب به من المصائب، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه. الأول فلا تعجز عنه، أي بأن تستعين بالله وتعمل الأسباب في فعله، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه هذه المصائب. والحديث حديث عظيم فيه إشارة إلى الحرص على ما ينفع الإنسان، وأن قوة المؤمن بفعل الطاعة والصبر على المقادير. المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وأن فعل الطاعة بالحرص عليها والاستعانة بالله اجتماع الأمرين، وهذا ينافي العجز، والصبر على المقدور ينافي الجزع. فكان هذا الحديث من جوامع الكرم، حديث عظيم فيه بيان ما يحصل للمؤمن فيه من النفس يحرص على ما ينفعه، وفيه بيان قوة المؤمن، بيان أن قوة المؤمن بالاجتهاد بالطاعة والاستعانة بالله والصبر على المقدورات. قال: وهذا في جميع الأمور، لكن عند المؤمن الذي فيه حيلة هو ما أمر الله به وأحبه له، لأن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد أمره بكل خير له فيه حيلة، وما لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله. واسم الحسنات والسيئات يتناول قسمين: فالأفعال مثل قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ومثل قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ومثل قوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ومثل قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، إلى آيات كثيرة من هذا الجنس والله أعلم. والقسم الثاني: ما يجري على العبد بغير فعله من النعم والمصائب، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، والآية قبلها: فالحسنة في هاتين الآيتين النعم، والسيئة المصائب. هذا هو الثاني من القسمين، وأظن الشيخ الإسلام ذكره في هذا الموضع كغيره، ولعل الناسخ أسقطه والله أعلم. نعم، وفي مجموع الفتاوى بدون الزيادة، الذي أضافه الشارح والذي يقتضيه سياق الكلام. اسم الحسنات والسيئات يتناول أمرين: إما من فعل العبد حسنة وسيئة، حسنة التي هي ثمار العجب والثواب، والسيئة التي هي الإثم. والقسم الثاني: الحسنة التي هي النعمة، والسيئة التي هي المصيبة. ثم قال رحمه الله: فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، يعني ما أمر به يجب عليه أن ينظر إلى أنه يجب عليه أداء ذلك، ينظر إلى أن هذا شرع من الله مأمور بفعله، ولا يترك الطاعة ويقول قدر الله علي ذلك، فإن هذا من حجج أهل المعاصي، الحجج البائرة، حجج القدرية. ثم قال رحمه الله: فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، ولكن عندما يجري عليه المصائب التي لا حيلة له في دفعها. فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم فاصبر عليه وارضى وسلم. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه. ولهذا قال آدم لموسى: أتلومني على أمر قدر الله عليه قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم وموسى، لأن موسى قال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله لا لأجل كونها ذنبا. وهذا أحسن الأقوال، يعني الذي اختاره شيخ الإسلام أن الحجة كانت لآدم، لأن كلام موسى توجه على المصيبة وهو لماذا أخرجه من الجنة، ولم يلومه على المعصية، لامه على المصيبة، فكان الجواب هذا شيء قد قدر الله علينا. والجواب الثاني الذي اختاره ابن القيم وقوى استحسنه أنه في حق من قد تاب، ولا يلام الإنسان على ذنب قد تاب، فمن لامه الإنسان على ذنب قد تاب منه يقول قدر الله علي ذلك، فالاحتجاج بالقدر على الذنب بعد التوبة جائز. نعم، لأنه أصبح نادما على ما حصل. قال: وأما كونها لأجل الذنب كما يظن طوائف من الناس فليس مرادا بالحديث، أن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يجوز له التائب باتفاق الناس. انتهى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.